السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وصل بنا الحديث إلى قول المصنف: محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده. المسألة الخامسة: أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا. وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت والذي بعده: وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو خاتم الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى غير ذلك من الآيات. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معنى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، ثم فسرها بقوله: الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، وزاد في رواية مسلم: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وقلنا قبل ذلك أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف على خلاف لأسماء البشر، وكذلك أسماء القرآن وأسماء الرب عز وجل كما هو معلوم. وله عن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقال البخاري رحمه الله: باب خاتم النبيين. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا سليم، حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها يتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. رواه مسلم. وزاد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة عن سعيد، حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم من طرق. وله عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء، فذكر نحوهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عامر الأزدي، حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، وجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. ورواه الترمذي عن أبي عامر العقدي به وقال حسن صحيح. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. ورواه مسلم من طريق مصعب هذه ومن طريق سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي. قال سعيد فأحببت أن أشافه بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عامر فقال أنا سمعته فقلت أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذني فقال نعم وإلا سكته. وتقدم في حديث الدجال قوله صلى الله عليه وسلم إنه يبدأ فيقول أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي حديث ثوبان الطويل عن أبي داود وغيره وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وللبخاري ومسلم وهذا لفظه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعده ثم هذا اليوم الذي كتب الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي رواية وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وفي صحيح البخاري في موضع من صحيحه من طرق عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط فقال من يعمل نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فقال من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيرتين قيرتين قال ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيرتين قيرتين ألا لكم الأجر مرتين فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال الله تعالى هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فإنه فضلي أوتيه من شئت. ولهما عن أبي حازم قعدت أبا هريرة 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلف نبي وإنه لا نبي بعد وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال صلى الله عليه وسلم فو بيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله عز وجل سائلهم عما استرعاه. وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي قال فشق ذلك على الناس فقال صلى الله عليه وسلم ولكن المبشرات قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما المبشرات قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وللبخاري من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قالوا الرؤيا الصالحة. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن العرباض ابن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. قلنا أن هذا باعتبار المكتوب والمقدر. وله عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعدي، أتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه، آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعدهم، لا بأس أن نذكر ما تيسر منها. فروى البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأت فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم بين كتفي مثل زر الحجلة، والحجلة اسم طائر. ولمسلم عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لك يتبين، وإذا شعص رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية، فقال رجل وجهه مثل السيف، قال بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. معنى كلمة مثل السيف أي مطاول طويل، لا، كان وجهه صلى الله عليه وسلم مستدير. ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبهه الحسن. وفي رواية قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وله عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال فقلت له استغفر لك النبي، استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولك، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمن، قال ثم درت خلفه إلى خاتم النبوة بين كتفيه عن ناقض كتفه اليسرى جمع عليه خيلان كأمثال الثآليل. وروى أبو داود الطيالسي عن معاوية بن قرة عن أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني الخاتم، فقال أدخل يدك، فدخلت يدي في جرباني في جربانه فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم فإذا هو على نغط كتفه مثل البيضة، فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جربانه. ورواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن أبي رمثة التيمي قال خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء ورأيت على كتفيه مثل التفاحة، فقال أبي إني طبيب أفلا أطبها لك، قال طبيبها الذي خلقها. وقال لأبي هذا ابنك، قال نعم، قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وروى البيهقي عن سلمان الفارسي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى رداءه وقال يا سلمان انظر إلى ما أمرت به، قال فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمام. وروى يعقوب بن سفيان بإسناده عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك الحديث، وفيه فحل حبوته عن ظهره ثم قال ها هنا امضي لما أمرت به، قال فجلت في ظهري فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل الحجمة الضخمة. وروى الإمام أحمد عن غياث البكري قال كنا نجالس أبا سعيد الخدري بالمدينة فسألته عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه، فقال بأصبعه السبب هكذا لحم ناشر بين كتفيه. وقال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من بعده يعني الأمر تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت ابن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف مسيلمة في أصحابه وقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعد أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت، فأخبرني أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، ووجه الهم أن لبس الذهب محرم على الرجال، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطار فأولتهما كذابين يخرجان بعد أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. حدثنا إسحاق ابن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سوارا من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وفيما أشرنا إليه كفاية، فهو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، والرسالة من باب أولى إذ لا يرسل إلا بعد أن يتنبأ، فالنبوة وحي مطلق مجردا، فإن أمر بتبلغه فرسالة، فكل رسول نبي ولا عكس باتفاق. من كل كتاب منزل وكل نبي مرسل وكل مؤمن بالله واليوم الآخر، وأفضل الخلق كلهم على الإطلاق بلا استثناء. قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أئمة التفسير من الصحابة فمن بعدهم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق في الإيمان به ونصرته، وبشر به كل نبي قومه، وبعث إلى الجن والإنس والأسود والأحمر كافة، وأتي في الدنيا من المعجزات ما لم يؤته نبي قبله من انشقاق القمر وحنين الجذع إليه ونبع الماء من أصابعه وتسليم الأشجار والأحجار عليه وغير ذلك. والأعظم معجزاته هو هذا القرآن، معجزة خالدة أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا تفنى عجائبه ولا يدرى غايته إعجازه، ولا يندرس بمرور الأعصار ولا يمل مع التكرار، بل يجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى. وكل معجزة قبله انقضت بانقضاء زمانها ولم يبق إلا تذكارها، وهو كل يوم براهينه في مزيد، ومعجزاته في تجديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ظهور فضيلته صلى الله عليه وسلم بتقدمه إماما بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه عليهم إماما وعلوه فوق الجميع مقاما حتى جاوز السبع الطباق إلى صدرة المنتهى إلى حيث شاء الله عز وجل. واختص صلى الله عليه وسلم بأشياء أخرى في سماحة شريعته ووضع الأثر عن أمته وكونه أكثرهم تابعا. وكذلك يبدو فضله في الآخرة بكونه أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله الحوض المورود وهو الكوثر وهو أكثر الأنبياء واردا، وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد، تحته آدم فمن دونه، وله المقام المحمود الذي يغبط به الأولون والآخرون ويرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيم الخليل الرحمن. وهو أمته أول من يجوز الصراط، وهم ثلثا أهل الجنة لما جاء أنهم 80 صفا وغيرهم من الأمم 40 صفا، وهذه عدة صفوف أهل الجنة 120 صفا، ويشفع الواحد من أمته في مثل ربيعة ومضر. وله صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجل، وليس هي لأحد غيره، وغير ذلك من مقامات العلية من مقامات العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواء، وهذا مقام يطول ذكره ولا يقدر قدره ولا يحط بغايته إلا الذي اصطفاه له وأكرمه به. جعلنا الله عز وجل ممن اقتدى واهتدى به وكان هو تبعا لما جاء به، آمين يا رب العالمين. لا تفضل بين الأنبياء، مسألة في الصحيحين عن أبي هريرة قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي فيها بها شيئا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم خده، وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي فقال أبا القاسم: إن لي ذمة وعهدا، إن لي ذمة وعهدا، فما بل فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. ولهم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. ولهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث الأول قوله لا تفضلوا بين أنبياء لجوابه من 5 أوجه: أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يعلم أو قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به. الثاني قاله أدبا وتواضعا. الثالث أن النهي إنما هو تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. الرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. وروى ابن كثير رحمه الله وجها من التفضيل: ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به. قلت: الوجه الأول من كلام النووي ضعيف، والثاني والخامس فيهما نظر، والرابع قريب، ويقوى عندي الوجه الثالث مع ما ذكره ابن كثير، فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره، كل هذا وما معناه فمحرم قطعا منهي عنه شرعا، وهو الذي غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقصده ذلك الأنصاري. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك تعليم عام للأمة وزجر بليغ لجميعهم كي لا يقع ذلك أو يصدر عن أحد منهم فيهلك. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية الأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا ومما لم نذكر، فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والانقياد له والتسليم، فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله إلا عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان وبه التوفيق. وقال النووي رحمه الله فيما قاله صلى الله عليه وسلم في شأن يونس أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زاجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حق مرتبة يونس عليه السلام من أجل ما في القرآن من قصته. قال العلماء: وما جرى ليونس عليه السلام لم يحط من درجة النبوة مثقال ذرة، وخصص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، فالضمير قيل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يعود إلى القائل، أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. ويؤيد هذا التأويل في الرواية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، والله أعلم. الفصل الثاني عشر في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم رضي الله عنه. أهم ما في هذا الفصل خمس مسائل: الأولى مسألة الخلافة، والثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، الثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته سلام الله ورحمته وبركته عليهم ومحبة الجميع والذب عنهم، الرابعة ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساوئهم، الخامسة السكوت عن ما شجر بينهم، وأن الجميع مجتهد فمصيبهم له أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته، ومخطئهم له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور له. خلافة الصديق وفضائله. وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. الشرح: وبعده أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة له في أمته الشفيق بهم وعليهم، نعمة فعل مدح، نقيب فاعل نعمة، والنقيب عريف القوم وأفضلهم، الصديق هو المقصود بالمدح وهي النقابة منه لجميع الأمة، وهو أبو بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن أسد ابن سعد ابن مرة التيمي، أول الرجال إسلاما وأفضل الأمة على الإطلاق. فلنسق الكلام أولا في خلافته ثم في مقامته أيام خلافته. فأما خلافته فقد تقدم الحديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياهم إماما في الصلاة مقامه أيام مرضه، وهو في الصحيحين من طرق عن عائشة بألفاظ وعن جماعة غيرها من الصحابة، في الصحيحين وغيرهم منهم أنس وابن عباس وسهل بن سعد وأبو موسى الأشعري وابن الخطاب عمر، وقد رجعته عائشة وحفصة مرارا وهو يكبر مرارا عديدة يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أشير بغيره حرك يده وقال: ليصلي بالناس ابن أبي قحافة، وفي رواية: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وروى البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال لها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وفيهما عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، قليب اللي هي البئر، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. العطن اللي هو الماء يكون في مبارك الإبل من كثرته. نعم نعم، يعني استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، أي لما نزع أبو بكر الصديق ونزعه في ضعف تحولت إلى ما يشبه الماء من علامات قليلة نادرة، فلما جاء عمر أصبح الماء بعطن أي بكثير. وفيهما عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس قال: كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون أي يمدون أكفهم منهم يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فينقطع ثم وصل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها. فقال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف السمن والعسل فالقرآن، حلاوته تنضف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله عز وجل، ثم يأخذ به رجل من عدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا. أصبت بعضا وأخطأت بعضا؟ قال: فوالله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال: أتقسم؟ يعني لا تقسم. وفيهما عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لأبي بكر بأن يعبر الرؤيا، وعبر أبو بكر الصديق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فأمر أبو بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بما أصاب وبما أخطأ، فقال له: لا تقسم. قال الحافظ ابن حجر وغيره: فيه دليل على أن إذا كان بيان الحق يترتب عليه مفسدة لا يجوز بيانه لهذا المقام وهذا الموقف، أما كتمانه على الإطلاق هذا لا يجوز. وفيهما عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا رضي الله عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وروى أبو داود عن عبد الله بن زمعة قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا، قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وفي رواية قال: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر، قال ابن زمعة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اطلع رأسه من الحجرة، حتى اطلع رأسه من الحجرة، ثم قال: لا لا لا، ليصلي للناس ابن أبي قحافة. وله عن الحسن عن أبي بكرة نفيع بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ قلت: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر. ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه من طريق عبد الرحمن ابن أبي بكرة بمعنى ولم يذكر الكراهية، قالوا فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فسأه ذلك، فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. يسأل أخونا عن وجه الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وزع عثمان فرجح، الجواب لا أدري. وله عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيطا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وله عن صمر بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت كأن دلو دليت من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها شرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. وروى الترمذي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرى ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. وروى مسلم عن عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لاستخلفه، قالت أبو بكر، فقيل لها ثم من يأتي بعد أبي بكر؟ قالت عمر، قيل لها من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. وكما تعلمون أن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس قبل موت عمر رضي الله عنه. وصفة بيعته بخلافة النبوة ما رواه البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنة، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلهم، فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيدي لا يذيقك الله الموتتين أبدا. معنى كلمة الموتتين تنزلا مع كلام عمر، لأن عمر قال والله ما مات بل فعل به كما فعل بموسى، يعني مات ثم يحيى. فأبو بكر قال موتتين بناء على هذا الكلام، والصواب أنها موت واحد. ثم خرج أي أبو بكر فقال أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنجج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني سعيد فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر والصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، ثم تكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن قريشا هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيدي فيبيعه وبيعه الناس، فقال قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. زاد في رواية فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس أو أن فيهم النفاق فردهم الله بذلك. ثم بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليه وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقوى فيه أيضا عن عمر من خطبته الطويلة قال: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلت وتمت، ألا إنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها. وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بيع رجلا من غير مشورة من المسلمين فليبيع هو ولا الذي بيعه تغرة أن يقتل، وإنه قد كان من خيرنا حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني سعيدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم. فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلا صالحا فذكر لنا ما تملأ عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربهم، أقضوا أمرك. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتينا سقيفة بني سعيدة، فإذا رجل مزمل، فإذا رجل مزمل بين ظهرانين، فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادة. فقلت له: ما له؟ قال: يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رحتم، وقد دفت دافة من قومكم، دفت دافة من قومكم، أي أتيتم إلى بلادنا ولنتم لستم من أصل بلادنا، دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يغضنون من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو: على رسلك، فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهتي مثلها وأفضل منه، حتى سكت فقال: ما ذكر فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط الناس، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. أي رجلين؟ عمر وعبيد. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم تضرب عنقي ولا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أطمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجل. الجذيل المحكك، العرب كان من عادتها إذا أصيبت الجمال بالجرب تأتي بعمود من الخشب تدقه في معاطن الإبل، يسمى الجذيل، فإذا آذى الجرب الإبل قامت وحكت نفسها في الجذيل، فقال: أنا جذيلها المحك. طيب، وعذيقها المرجب. العذيق وهو العذق، قطعة من الخشب توضع أسفل الثمرة، إذا أسفل الشجر إذا كثر ثمرها خشية أن ينكسر العرف الذي فيه الثمر، يسمى العذيق. والآية اللي كان طبعا حباب بن المنذر. قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقتم، أي خفتم من الخلاف، من الاختلاف. فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبيعتهم، وبيعه المهاجرون، ثم بيعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإن والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبيعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيع أن يبيعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالف فيكون فساد، فمن بيع رجلا على غير مشهور المسلمين فلا يتابع هو، والذي بيعه تغرة أن يقتل. وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في صائفة من المدينة، قال: فجاء فكشف عن وجهي فقبله وقال: فداك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد ورب الكعبة، فذكر الحديث. فانطلق أبو بكر وعمر يتعادان حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا ذكره، وقال: أي أبو بكر، لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد، قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبعا لبرهم، وفاجرهم تبعا لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. دلالة واضحة. لما ذكر سعد بالأمر سكت ورجع إلى الحق وقال: أنتم الوزراء، أنتم نحن الوزراء وأنتم الأمراء. وله بإسناد جيد عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوة ذات السلاسل قال: وسألته عما قيل في بيعتهم، فقال وهو يحدث عما تقاولت به الأنصار وما كلمهم به عمر بن الخطاب وما ذكر به من إمامتي إياهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فبايعوني لذلك وقبلتها منهم، وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة. وروى البخاري عن أنس أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم فقدموا فبايعوه. وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني سعيدة، وكانت بيعة العم على المنبر. قال الزهري عن أنس: سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر: اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر، فبايعه عامة الناس. قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري، حدثني أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولكانت عهدا عهدها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، يقول يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله وثاني اثنين إذهما في الغار، فقوموا فبايعوا. فبايع الناس أبا بكر بيعة العم بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعنوني وإن أسأت فقوموني. طبعا هذا الكلام يحمل على بقية النصوص، من كانت له نصيحة عند ذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها منه وإلا فقد أدى الذي عليه. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق إن شاء الله عز وجل. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا ضربهم بالذل، ولا يشيع قوم قتل الفحشة إلا عمهم الله بالبلاء. وأطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وروى البيهقي من طريق ابن خزيمة بإسناد عن أبي سعيد قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة، وفيهم أبو بكر الصديق وعمر. قال فقام خطيب الأنصار وقال تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. قال فقام عمر فقال صدق قائلكم أما لو قلتم غير هذا لم نبيعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال هذا صاحبكم فبايعوه، فبايعوا عمر وبايعوه المهاجرون والأنصار. قال فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير. قال فدعا بالزبير فجاء فقال قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايع. ثم نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنتي أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعهم. وروى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدى وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدق، إنما يأكل آل محمد من في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقه من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالتها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة أي حزنت على أبي بكر في ذلك. قال فهجرت فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا، ولم يؤذن بها أبو بكر وصلى عليه علي. وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية أن يحضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر والله لتدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتيهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب، ثم قال إن عرفنا يا أبو بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا سقاه الله خيرا إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى حقنا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبو بكر حتى فاضت عين أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على علي المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب، فعظم حق أبي بكر إنه لم يحمله على الذي صنعه نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله به، ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فصر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، فكان المسلمون إلى علي قريبا حين رجع الأمر بالمعروف. وهذا لا ينافي ما ذكر في بيعته إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليلة السقيفة أو صبحتها، ولفظه لم يكن بيع تلك الأشهر إن كان من قول عائشة فلعلها لم تعلم ببيعته الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغيره، لأن الرجال في مثل هذه المسألة أقوم وأعلم بها إلا يحضرها النساء. وأيضا فقد قدمنا مرارا أن مجرد النفي لا يكون علما، وعند المدبر زيادة علم فرض بها عن النافي، إذ آية ما عند النافي أنه لا يعلم. ولعل عائشة تيقنت عدم حضور بيعة السقيفة من العشي ولم يبلغ حضوره صبحتها في البيعة العامة، وإن كان هذا كلام بعض الرواة فهم بمجرد ما فهمه من البيعة الأخرى ظن أنه لم يبيع قبل ذلك، فقال مصرحا بظنه ولم يكن بيع تلك الأشهر، وإنما كانت هذه البيعة بعد موت فاطمة لإزالة ما كان حصل من الوحشة والمشاجرة بسبب دعواها. ويشهد لذلك أن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولا ينقتل في صلاة من الصلوات خلفهم، وكان خروجه معه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء الأحد عشر في حياة فاطمة في الشهر الثالث من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الدارقطني من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال لما برز أبو بكر إلى ذي القصة واستوى على راحلته أخذ علي بن أبي طالب بزمامها وقال إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد لم سيفك ولا تفجعن بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. فرجع. ورواه زكريا الساجي من حديث عبد الوهاب بن موسى ابن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. والزهر أيضا عن أبي الزناد عن هشام عن عروة عن أبي عن عائشة قالت: خرج أبي شاهرا سيفه راكبا على راحلته إلى وادي القصة، فجاء علي بن أبي طالب فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعن بنفسك، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. فرجع وأمضى الجيش. وفي الصحيح خروجهما إلى خارج المدينة، وأن أبا بكر وجد الحسن بن عيلة معصبا فحمله وهو يقول: بأبي شبي بالنبي، بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي. وعلي يضحك. ومن تدبر النصوص في ذلك وإجماع المهاجرين والأنصار وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ظهر له تأويل قول الصادق المصدوق: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.